إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لقد بينا في الجمعة الماضية خطر البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلظ فيها أشد التغليظ، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فكما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، وبين عليه الصلاة والسلام أن عمل المبتدع مردود عليه مهما اجتهد في العبادة ومهما شد فيها ومهما فعل، فإنه مردود، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين في نهيهم عن البدع صغيرها وكبيرها، وأنها شر عظيم، وأنها أعظم عند الله من كبائر الذنوب والمعاصي. وفي هذه الخطبة نتساءل سؤالا ونجيب عنه: إذا كانت البدع بهذا الخطر، وكان أمرها بهذا التغليظ، وكان شررها أعظم عند الله من كبائر الذنوب والمعاصي، لماذا يقع فيها بعض الناس؟ ولماذا يفعلها كثير من الناس؟ ولماذا يدعو إليها بعض المتعلمين وبعض أهل العلم؟ لماذا يدعون إلى البدعة وهي بهذه المنزلة من الخطر؟ ولماذا نرى رجلا في ظاهره الخير والصلاح ثم نرى أنه قد فعل بعض هذه البدع؟ لماذا تفعل كل هذه من أناس يظن بهم الخير؟ فنقول: إن الحرب بين الشيطان وبين الإنسان منذ خلق الله عز وجل آدم، فالشيطان يكيد بني آدم كيدا عظيما، ويسعى في إفسادهم وإضلالهم، فهو يأتيهم من كل طريق، حتى في عباداتهم التي يفعلونها يسعى في إفسادها عليهم، وهذا من كيد الشيطان، ولكن كيد الشيطان كان ضعيفا، فيأتيهم من أبواب كثيرة، إذا فتحوا هذه الأبواب ولج الشيطان على بني آدم، وإذا أغلقوها فإن الشيطان لا يستطيع الوصول بإذن الله عز وجل. فأول هذه الأبواب الجهل. الجهل هو سبب كل شر، بل هو سبب الكفر بالله عز وجل، وهل عبدت الأصنام ودعي غير الله عز وجل، واستغيث بالقبور ودعاها الناس من دون الله عز وجل، إلا بجهل الكثيرين بأن هذا باطل ومنكر، وإلا بجهلهم بكتاب الله وسنة رسوله، وإلا بجهلهم بأصل الإسلام الذي يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسبب الضلال أن الإنسان يتكلم فيما ليس له به العلم، يظن القبيح حسن والحسن قبيح، فلذلك يهلك في واد الضلالة والانحراف، فيقع منه الشرك بالله عز وجل والضلال في دين الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالكذب هنا مبني على الافتراء على الله، كما أنه مبني على الجهل بدين الله عز وجل. فتجد الإنسان يجهل أن هذا بدعة ثم يفعلها يظن أنها طاعة، ويجتهد في الطاعة فيزيد عليها بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أتاه أبو موسى الأشعري فأخبره أن بالمسجد قوما تحلقوا بالحلق، تحلقوا في المسجد حلقا، وفي وسط الحلقة هذه يقول رجل: سبحوا مئة، كبروا مئة، احمدوا مئة، فيسبحون مئة تسبيحة في صورة جماعية. فاستنكر الصحابي الجليل هذا الفعل، إذ لم يره عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يره عند كبار الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين. فذهب إلى ابن مسعود، وابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة، وقد أمر النبي بأخذ القرآن عنه رضي الله عنه. فقام ابن مسعود فذهب إليهم فسألهم عن هذا الفعل، لماذا فعلوا هذه الفعل؟ فقال لهم: ويحكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وإما أنكم على هدي هو خير من هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، لقد سألهم بل أخبرهم أنهم على أحد طريقين، إما أن تكونوا قد افتتحتم باب ضلالة على الأمة، وإما أنكم على هدي هو خير من هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالجواب الذي سيجاوبونه هو الأول، لأنهم لو قالوا إنا على هدي هو خير من هدي محمد لكفروا بهذه الكلمة، ولكن الجواب الأول هو الذي يبقى، أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني جلسوا في المسجد يذكرون الله، لم يجلسوا في مكان فساد ولا رذيلة، ولم يفعلوا منكرا من المنكرات من سرقة أو زنا أو فحش أو غير ذلك، جلسوا يذكرون الله عز وجل في مسجد، لكن صورة الذكر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون باتباع النبي في الصغيرة والكبيرة. فقالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدرك. مقصدك الحسن لا يبرر لك أن تفعل فعلا منكرا أو أن تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي: فرأيت عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يوم النهروان هو يوم كان بين الخوارج والصحابة، اقتتلوا فيه مقتلة عظيمة حتى أبادهم الصحابة رضي الله عنهم. انظروا كيف ابتدأوا ببدعة عملية صغيرة هي في صفة الذكر، ثم انتهى بهم الأمر إلى القول على الله وتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم، حتى قاتلوا أشرف الخلق بعد الرسل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهل مصيبة من المصائب، ودواء الجهل هو سؤال العلماء والرجوع إليهم وأخذ العلم عنهم. والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته. فالجهل قاتل، وهو داء قاتل للمرء، لكن هذا الداء له دواء، هو كتاب الله وسنة رسوله. والكتاب والسنة يرجع فيها إلى العلماء، فلا يفهمها المرء من عند نفسه، وإنما طبيب ذاك العالم الرباني المتبع للسنة القائل بالحق الذي يبين دين الله عز وجل للناس. الأمر الثاني من الأمور التي تدفع الناس إلى فعل البدع هو اتباع الهوى، وذلك أن بعض الناس يتبع هواه فيفعل البدع سلوكا سيئا، يتبع في ذلك هواه، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فبعض الناس يتبع هواه، فكل أمر تهواه نفسه يفعله، حتى لو لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما استحسنه عقله يفعله حتى لو لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من هوى جرف الناس من البدع حتى أوقعهم بالكفر بالله عز وجل. فالمرء لا يفعل ما تهواه نفسه، وإنما يفعل ما دل عليه الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسوله. وتأملوا قول الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا داود يحذره الله من اتباع هواه، وحاشاه من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ينبهنا الله عز وجل أن المرء إذا اتبع هواه في أمر صغير يتفاقم الأمر ويكبر ويغدو هذا الصغير كبيرا حتى تتجارى به الأهواء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه يخرج قوم تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى ما يدع منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهذا يبدأ به أمرا بسيطا ثم ينتهي به الهوى يتتابع فيه، فيبتدئ بمسألة كان يراها على خلاف السنة ثم تدفعه إلى شرور عظيمة، نعوذ بالله من ذلك. ومن أسباب الدخول في البدع اتباع الشبهات، اتباع الشبهات من الكلام، فيأخذ المتشابه ويترك المحكم. وقد حذرنا الله عز وجل ممن يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فقال ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. المحكم واضح بين، والمتشابه قد تتجاذب الأطراف فيدل على كذا وكذا. والمرء يجب عليه أن يرجع إلى المحكم من كتاب الله. وهل ضلت الجهمية بإنكارها لصفات الله إلا باتباع المتشابه وترك المحكم؟ وهل ضلت الخوارج في تكفيرها للمسلمين واستباحة دمائهم إلا بأخذها بظواهر بعض النصوص وتركها لكثير من النصوص؟ وهل ضلت المرجئة في إخراج العمل عن مسمى الإيمان واستباحة المحرمات والكبائر إلا بأخذهم بأحاديث الوعد وتركهم لأحاديث الوعيد؟ وهل ضلت الرافضة إلا بأخذها لبعض المتشابه مما قد يفهمونه على عقولهم السقيمة وتركهم للمحكم الوارد في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل ضلت وضلت من الأمم من ضل إلا باتباع المتشابه؟ وأحيانا حتى في كلام العلماء يكون الأمر محتملا، فترى العالم قد يقول قولا ما بين الأمرين، يحذر من البدعة أو لا يحذر منها، أو يذكرها بوجه حسن وبوجه قبيح، فهذا من متشابه كلامه. ونرجع إلى المحكم الذي حذر فيه من هذه البدعة في موضع آخر، فقد يكون هذا الموضع ملتبسا. والعاقل يترك المتشابه من كلام العلماء، فإذا كان كلام الله قد قال الله به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وهو الذي آيات بينات وشفاء لما في الصدور ونور وهدى ورحمة، وهو محكم بين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فما ظنك بكلام العلماء الذين قد يقصرون عن البيان أو قد تقصر الأفهام عن قولهم فيقع الناس في الضلال؟ ولذلك كان أهل العلم من أهل السنة يسمون أهل البدع أهل الشبهات وأهل الأهواء، فكانوا يتبعون هواهم ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم البين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومن أسباب الولوج في البدع التعصب للشيوخ، والتعصب لآباء والأجداد، فهذا من أسباب الوقوع في البدع. فقد يكون له شيخ على بدعة أو انحراف، أو قد يكون شيخه مستقيما ثم يقع في البدع وهو متعصب لشيخه، لا يريد مخالفته ولا مجانبة طريقه، فيتعصب لبدعته ويبررها في أول الأمر أو يعتذر له، ثم بعد ذلك يكون على بدعة شيخه ويدعو إليها ويقاتل دينها ويقاتل دونها. والواجب على المرء أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله، ففيهما العصمة، وينظر في إجماع الصحابة والتابعين، فالعصمة في إجماعهم رضي الله عنهم، وينظر في كلام السلف ففيه الهدى والنور. وأما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإذا رأيت من شيخ أو عالم قد أخطأ أو ضل فلا تتبعه في زلله، غفر الله له وعفى عنه في خطأه وزلله، لكن لا يحملك التعصب على أن تأخذ بقوله في كل صغيرة وكبيرة، بل المعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما سائر الناس من غير الأنبياء والرسل فهم عرضة للخطأ وعرضة للضلال وعرضة للانحراف. أما التعصب فأمر مذموم، قبحه الله وقبحه رسوله فحذر منه، وذم الله المشركين لأنهم كانوا إذا دعوا إلى الحق الواضح البين فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، فيحتجون بالضلال على وجود على أنهم وجدوا آباءهم على هذا الضلال، وهذا ليس حجة لا شرعية ولا عقلية ولا منطقية، وإنما هي هروب من الحق إلى الوقوع في الضلال. ومن أسباب الوقوع في البدع مخالطة أهل البدع ومجالستهم ومؤانستهم، فالإنسان الذي يجالس أهل الباطل لا بد أن يتأثر بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما رواه البخاري ومسلم. وقال الأصمعي في ذلك، قال الأصمعي في قول الشاعر عن المرء: لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من هذا البيت، يعني أن الذي يجالسه يتأثر فيه ولا 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 فرار من ذلك. فالجليس الصالح يؤثر فيك، إما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن يحذيك، وأما الجليس السيء فإنه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وكم من رجل كان على الاستقامة والسنة فجالس أهل الأهواء فتأثر بهم. وهذا ابن عقيل كان من علماء الحنابلة في القرن السادس من الهجرة، وكان قد أوتي ذكاء وعلما وعقلا وفهما حتى أنه يضرب به المثال، فلم يوجد في زمانه أذكى منه ولا أعقل منه، فخالط المعتزلة، فكان الحنابلة ينهونه عن ذلك ويقولون له: إنك ستتأثر بأهل البدع. إلا أنه كان معتمدا على ذكائه فجالسهم فتأثر بهم، فوقع في بعض البدع حتى في آخر حياته تاب عن بدعه هذه. والمقصود أن الإنسان يتأثر، فلذلك أجمع السلف على هجر أهل البدع وعدم مجالستهم أو حتى كلامهم. يأتي رجل لطاووس يقول له: أقرأ عليك آية من كتاب الله، فيقول: لا ولا نصف آية، ثم يأخذ أصبعيه فيجعلهما في أذنيه: إما أن تقوم وإما أن نقوم، فيذهب ذاك المبتدع. فيقول له بعض جلسائه: وطاووس بن كيسان تابعي من التابعين وهو من أصحاب ابن عباس، قيل له: وما يضرك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فإذا قال هذا من هو في العلم والإمامة، فما ظنكم بهذا الزمان الذي قل فيه العلم وكثرت فيه الشبهات والضلالات؟ ومن أسباب الوقوع في البدع سكوت بعض أهل العلم عن بيان الباطل، وأحيانا يتأولون في ذلك تأولا لا وجه له، فتجده يعتذر للمبتدع شيئا فشيئا حتى ترى منه البدع الكبار، ولا يجد مفرا من الاعتذار له، لأنه إن قال إنه قد أخطأ وضل فقد كذب نفسه في سنواته الطوال، وإن قال إنه على حق وقع في الباطل في سكوته عن بيان دين الله. والعلماء أخذ الله عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فيبينون البدعة حتى لو حصل لهم أذى أو سب أو شتم أو انتقاص. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم بالصوفية ولا شاعرة، وشكوا إليه وشكوا الحاكم، شكوا ابن تيمية للحاكم، فقالوا للحاكم إنه يسب العلماء ويطعن في الأخيار، فأخذه فسجنه، وكان في ذلك رفعة له وخضوعا وذلة لهؤلاء المبتدعة، حتى سجن 5 مرات رضي الله عنه وغفر له، ثم كتب الله له القبول في الأرض، ونشر الله علمه ونشر فقهه ودينه، حتى انتشر الناس على حتى انتشرت عقائده في كل مكان، وأخذ الناس علمه إلى يومنا هذا. وأين أعداء ابن تيمية؟ ذهبوا وذهب ذكرهم، إن شانئك هو الأبتر. ومن أسباب قبول البدع أن بعض الناس قد يرى أنه لا يحصل له أتباع إلا بالوقوع في البدعة، فيدعو إلى السنة، والدعوة إلى السنة أمر عادي أو أمر يعرفه بعض الناس أو أمر لا تنكره الفطر أو ليس بغريب، لكن حينما يدعو إلى بدعة يلتفت الناس إليه فينظرون ماذا قد فعل، فيدفعهم الشيطان لأن يفعلوا مثل فعله. أرأيتم لو أراد الإنسان أن يصلي الصلاة كيف يأتيه الشيطان ويوسوس له في صلاته؟ ولو أنه جلس في بيته يفعل محرما من المحرمات ما وسوس له الشيطان، أو فعل بدعة من البدع ما وسوس له الشيطان. كما ذكر ابن حجر في فتح الباري أن بعض من يقف عند القبور ويدعو يقع له من الخشوع والخضوع أعظم مما يقع له في الصلاة المفروضة في المسجد، وذلك أنه إذا صلى أتاه الشيطان فوسوس له وثقل عليه العبادة، وإن ذهب إلى القبور ودعا أصحابها خلاه الشيطان حتى يشعر بالخشوع، بل أحيانا يقع منه البكاء وهو صادق في بكائه، لكنه على ضلاله، زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك قال الأوزاعي إذا ابتدع الرجل بدعة خلاه الشيطان ببدعته وألقى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاد به، يعني يخليه في البدعة حتى يخشع فيها ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة، وإذا فعل السنة كان في جهاد مع نفسه ومع هواه ومع الشيطان، فيستحسن البدعة ويستقبح السنة، ثم يصطاد به الشيطان فيلقي عليه من الخشوع والبكاء ما يجعل الناس يفتنون به فيتبعونه على ضلالته. وتأملوا قول معاذ بن جبل رضي الله عنه الفقيه الذي يسبق العلماء برتوة، يقول إن من ورائكم فتنا كثيرة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، يعني حتى الصغير السن يحفظ القرآن ويفتح عليه فيه ولكنه لا يرزق الفهم. يقول فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، يعني قد حفظت القرآن وقرأته والناس لا يلتفتون إلي ولا يتبعونني. قال وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وابتدع فإنما ابتدع ضلاله. ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم، فإذا ابتدع تبعه الناس في ذلك. والإنسان إذا كان على خير فإنه لا يلفت أنظار الناس، ولكن حينما يأتي بالغرائب والعجائب يلفت أنظار الناس إليه فيقول انظر إليه أتى بكذا وفعل كذا. وأضرب لكم بمثال لا يكاد يسلم منه أحد، لو قيل لك إن خارج المسجد رجل قد لبس ثوبه وتزين ولبس أحسن الثياب، هل سيخرج أحد أو يلتفت أحد من خلف الشباك فيرى هذا الرجل؟ لا والله، لأن الوضع عادي وأمر فعله كل الناس. لكن لو قيل إن رجلا قد نزع ثيابه ولم يلبس منها شيئا وقف بباب المسجد لرأيت الناس يلتفتون إليه وينظرون فيه. ما الذي دفع الناس إلى رؤية هذا التصرف القبيح ولم يدفعهم إلى التصرف الحسن؟ لأن الشيطان يزين لهم القبيح ويقبح لهم الحسن، أو يجعل الحسن حسنا فلا يلتفتون إليه، ولكن القبيح ينظرون إليه ويستغربون منه حتى يقع في نفوسهم هذا الفعل، ثم تراهم لا ينكرونه ويرونه من الأفعال البسيطة أو الأفعال العادية. عافانا الله وإياكم من البدع صغيرها وكبيرها. وعصمنا الله وإياكم بالسنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وارفع راية الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، واحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرج إخواننا منهم سالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرج إخواننا منهم سالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.